السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فسوف يكون لقاؤنا هذا مختصر جدا نظرا لرحلتنا إلى المدينة كما تعلمون، وستكون الليلة إن شاء الله بعد صلاة العشاء محاضرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد سيد الشهداء. نسأل الله أن يجعلها خالصة لوجه الله، وأن يبين فيها ما خفي على كثير من الناس، وعنوانها التوحيد وأثره في تحقيق الأمن. وعزم عدد من الطلبة أن يرتحل بعد الصلاة ويرجع بعد المحاضرة، ويبقى هناك فرصة يصلي بالحرم. على كل حال، الملتقى لمن أراد أن يعرف العنوان مسجد سيد الشهداء، وهو مشهد كبير معروف هناك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اللقاء سأجعله في فضل الرحلة في طلب العلم. قال ابن رجب وغيره: لقد كانت همة السلف في الرحلة في طلب العلم عالية، ولقد كان الواحد منهم يهجر الخلان والأوطان وطيب المنام لسماع حديث واحد، فيسافر الشهر والشهران ليسمع حديث واحد، كما جاء في صحيح البخاري تعليقا أن جابر ارتحل إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهرين لسماع حديث واحد، ليس ثلاث ساعات أو ساعتين ونصف، شهرين لسماع حديث واحد. فكيف بالطالب يرتحل إلى مكان مستريح فيه في سيارته، بل مستمتع بالطريق حتى يصل إلى دور طلب العلم كالمساجد والمعاهد وغيرها ليسمع العلم؟ ولقد من الله علي، وأني لم أكن أستطع أن أبقى في مكة لدراسة الحديث، وكنت مع الوالدة ساكن بجدة وحدنا معها بالمنزل. فحينئذ من الله علي أن يسر الله لي سبحانه وتعالى في كل يوم أن أذهب لسماع الحديث وأرجع في نفس اليوم. وهذا بعد ذلك وجدت الحمد لله بركتها. الرحلة في طلب العلم مهمة، فينبغي المسلم أن لا ينساها ولا يتعود الاتصال بالمشايخ بالجوال، بل يرتحل إليهم ليرى سمتهم ويستفيد من علمهم وما جمعوه من علم يذكروه في المجلس. فإن مجلس التحديث العالم أو الفقيه قبل أن يأتي فيه يجمع علما ثم يروي بعد ذلك، فلا ينبغي الاستهانة بمجالس العلم ويقال له معروف الكلام، خلاص العنوان معروف الكلام معروف، هذا من غباوة طالب العلم. حتى يأتيه طالب آخر ويصدمه، يقول مر كذا، لكن أنا من ذكر التفصيل، يقول ليتني حضرت مع الحاضرين. فعلى المسلم ألا يستهين مجالس العلم وأن يرتحل إليها، وأن يجعلها قرب إلى الله، وليس ليجمع العلم ليسود الناس، فهذا يكون من أول من يكبه رب الناس في ناره، كما جاء في الحديث الثلاث أول من سعر بهم النار يوم القيامة، وذكر منهم رجل طلب العلم أو صار عالم. لا إله إلا الله. اللهم نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم اعصمنا من الشيطان. فإنه يقال له: ماذا يعني عملت هنا علمت؟ قال: طلبت فيك العلم وعلمته. وقال: كذبت، طلبت العلم ليقال عالم، فقد قيل. إلا تبغاه صار، الناس صار يقولون عليك فاقيه عالم، تلذذت بالمطلوب، والآن النار. فلابد من إحسان النية. قال الإمام أحمد في النية كيف يفعلها طالب العلم مثلا اليوم الآن بيسافر مثلا بعد الظهر ليسمع محاضرة بالتوحيد بالمدينة، ينوي هو ماشي كما قال الإمام أحمد أن يرفع الجهل عن نفسه، وأن هذا الذي قاله. وسمعت عالم معاصر يزيد في كلام الإمام أحمد ويظنه من كلامه، فرجعت إلى كتاب مهنة الشامي، مسائل مهنة الشامي عن الإمام أحمد، فما وجدت هذه الزيادة، ولعله ظفر في رواية أخرى لا أدري. فإنه كان يرد ذلك العالم الجليل يرفع الجهل عن نفسه ويعلمه غيره. فلما رجعت للرواية ما شفت إلا الأولى، قال الإمام أحمد لا شيء يعدل العلم. يعني مثلا تبي تسافر لنزهة، تسافر للباحث نزهة، تسافر لعبادة مثل الحج، تسافر، فقال الإمام أحمد ليس هناك شيء تسافر له أو تعمله مثل تفقهك في الدين والرحلة طلب العلم. أفضل العبادات، أفضل من الحج، أفضل من العمرة، لا شيء يعدل العلم، لكن لمن حسنت نيته. قالوا كيف يحسن النية؟ كيف حسن نية طالب العلم؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه. هنا وقف. وجد كلام أحمد هنا متفق مع مالك، فقال مالك أنا ما أذكر أني طلبت العلم إلا لنفسي أنجو من النار، بس أعرف هذه المعلومة كذا حتى لا أخالفها فأهلك إلى آخره، لنفسي ما طلبته لكي أسود المجالس وأسوي دروس وأسوي إفتاء، لنفسي طلبته. ثم بعد ذلك جاء ما جاء تبع. فإذا هذه الكلمة اللي قالها مالك حقيقة تتفق مع قول أحمد، ينوي طالب العلم أن يرفع الجهل عن نفسه، يتعبد الله برفع الجهل إيش عن نفسه، ويعلم العلم إيش غيره. هذه نية طالب العلم. فانظر سبحان الله كيف حتى الله يحفظ دينه، زي لهؤلاء الرجال الأبطال من حملة الحديث كالإمام أحمد سافر من بغداد لليمن حتى مرة ظل الطريق وهو وحده في الليل، ما عنده محطات مثل الآن مرفه، سافر مرفه تتجنب شرب قهوة، تأخذ لك مأكل طيب، تكون سبحان الله الرحلة طرق معبدة، ها سافر هو مع بعيرة وقد يضل الطريق ليسمع حديث 10 أحاديث ويرجع إلى بغداد، مو بطيارة، لا إله إلا الله. فانظر عبد الله كيف حبب الله لهم حب الحديث وسماعه. الآن الواحد على سيارة تقول له في محاضرة 3 ساعات بس، يقول لا، تقول طيب في نزهة 6 ساعات بالطيارة، جاتك تذكر بلاش إلى سويسرا، مش هنا، لا إله إلا الله. عجيب، مرض تعلق بالدنيا، سبحان الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض العلم برياض الجنة فارتعوا. قيل مرض الجنة؟ قال حلق الذكر. فتشبه بالسلف ولو مر في حياتك، كما قال بعضهم إذا سمعت السنة يعني عن النبي أو الصحابة اعمل بها مرة تكون من أهلها. فسمعت عن جابر أنه رحل في السماع على قبل توفى، ارحل مرة واحدة بنية سماع العلم، بنية سماع العلم تكون من أهل تلك السنة المهجورة، وهي الرحلة في طلب العلم. فأكثر الطلبة صار كسالة، يقول والله اتصلت بالشيخ ما رد عليه، طيب وبعدين، واتصلت ما رد عليه، يا أخي روح له إلى مسجد وارحل كما كان السلف، كما قال الخطيب البغدادي كان يرحلون الشهرين لسماع مسألة واحدة، أو الشهر مسألة واحدة ثم يرجع إلى أهله. يقول يا شيخ كيف من فعل كذا وكذا؟ يقول له عليك دم، يرجع خلاص. شهرين روح شهر ورايح. فالمسلم لا يستهين بالعلم، من استهان بالعلم أهين، ما عاد يصير له قدر بين الناس. من عظم العلم عظمه الله في قلوب الناس. شوف كيف إذا ذكر بن باز في قلبك، الشيخ عظم العلم فصار ذكره محشوم سبحان الله. فمن عظم العلم وطلبه بجد واجتهاد عظمه الله في قلوب العباد، ومن استهان به وأعرض عنه ورأى أنه ما ينفعه، يعني اللي ينفعه هو شغل له، هو يجيب له فلوس وسفره للأهل عشان يتمشى أو عشان كذا، هذا اللي ينفع. لكن سفر بطلب العلم وش يستفيد؟ هذا المريض الذي لا يرى فضلا للعلم إنما في تمتيع بدنه ونزوته، فإنه عبد يحتاج إلى علاج ودعاء أن يهديه الله ويصلح باله. فعليكم عباد الله بقراءة سير من تقدم في رحلاتهم في طلب العلم. وإني بهذه المناسبة أحذر من قول انتشر عني نشره رجل أفاك، رجل أفاك ما قلته، يقول القحطاني يقول أن الرحلة في طلب العلم بدعة. والله لم أقل هذا، لم أقل هذا. إذا تصيده أحد مني في سبق لسان، كل إنسان عنده سبق لسان، سمع كذا في المحاضرة وراح طار فيها، ما سمع قبلها ولا بعدها، هل نقول، هل نقول الرحلة في طلب العلم بدعة؟ ما سمع كلمة هل نقول، راح مسك إيش؟ أوه خلاص خليه يكمل. لا لا ما بيكمل، بس خلينا نفتك. ما يجوز مثل التصيد هذا، حرام. نعم، فيسمع ما يريد ولا يريد أن يسمع الحق الذي يفيد، فهذا صاحب هوى. بل لي محاضرة كاملة ألقيتها في ألمانيا عبر البث في الهمة في طلب العلم والرحلة إليه، وهذا شيء درسناه في الحديث وحنا أطفال في هذا العلم صغار، الرحلة. كيف أقول مثل أنها بدعة؟ نعوذ بالله من هذا القول. الرحلة في طلب العلم سنة ماضية، أحيها يا طالب العلم، ولا يكون همك دائما ترفيه بدنك. يعني الدرس قريب جاء، وحتى الدرس يمكن قريب يغيب يقول عنده شغل. فكن يا عبد الله مجتهدا في سماع العلم وراحلا في طلبه، واكتب المسائل حتى إذا اتصلت ولم تجد لها جواب ارحل شرقا وغربا حتى تسمع الرد على تلك المسألة. أحي منهج السلف في الرحلة في طلب العلم. المسألة الثانية، على من رحل في طلب العلم أن يراعي إخوانه، بمعنى ما فعله الإمام أحمد، رحل مع ابن المديني أو غيره فمرض، فترك مواصلة السماع لأجل الوفاء، ورجع صاحب المريض العالم الجليل رجع سويا، فحمدوها للإمام أحمد أنه كيف ترك ذلك لأجل هذا. فإذن إذا رحلت مع إخوانك وحصل واحد أنه مرض في الطريق، ما ترك يقول أسمع العلم حتى يهلك، كن معه واذهب المستشفى معه واصلح أمره. ما تقول أنا في علم خلاص خلى الله يسوي مثل اليمن، نروح طلب علم ولا يرعانا الله يكلأنا بحفظه ويشفي لنا مرضانا، خلاص بتركه انه بيشفيه الله، انا رحنا نطلب. لا، ابذل السبب. اذا ذهبت انت واخوانك في سماع العلم فاعتنوا ببعض، فمن صار له حاجه بالطريق قف معه. نعم، قف معه وانظر حتى يسمع، لانه في المستقبل هذا سيبلغ مثل الرسل، فلا بد ان تعتني ببدن هذا الرجل الذي يلقي العلم او يسمعه ويحفظه طالب العلم، فتعتني به بصحته. أما يمرض أخوك في الرحلة بطلب العلم، مثلا ذهبتم للمدينة ثلاثة أربعة، فواحد منهم دخل المستشفى، يرجعون كلهم يتركون هناك، يقول أخوي يجي، هذا والله أقرب إلى النذالة من الوفاء والصيانة، أعوذ بالله. فعلى المسلم أن يعرف سنة الأولين في طلب في الرحلة في طلب العلم، وأنهم إذا ذهبوا عدد أن يعتنوا بعضهم في الطريق. نعم، ويحفظوا أمر بعض ويستر على عورات بعض. والسفر سمي سفر لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. المسألة الثالثة، المسافر في طلب العلم كالمسافر بغيره، يشغل وقته بالذكر وقراءة القرآن. فإذا رحل مثل يوم الجمعة في السيارة يقرأ سورة الكهف، نعم، ويسبح ويكبر على كل شرف، ويقول دعاء السفر، ويلازم صيانة بصره وسمعه من الحرام، فهو معرض في الرحلة، تعرفون السفر مظنة الضجر، فقد يأتي الشيطان ليتسلل ينظر بجانبه في المحطة لامرأة ذات حسن، أو يفتح بصره في المحطات أو شيء، لا يصون بصره. الأصل عدم إطلاق البصر. يعني أنت في مجمع سيارات الآن ما تقعد، خاصة كل طالب علم تحضر حلقات، الناس ينظرون لك أنه قدوة، وانت ينبغي ان تجعل نفسك مكان مهابا حتى تصلح في المستقبل لإلقاء العلم. فلا يجتمع إلقاء العلم من منافق او من رجل ماجن ينظر للنساء او لا يجتمع هذا. فلا بد ان تصون نفسك وتهيئ لإلقاء العلم، شبه بالانبياء قدر المستطاع، تكثر من الكلام في المجالس، لا تثرثر، لا تقهقه بالضحك الذي يشبه الفساق دائما، وان كان مرات قليله كما فعل عمر جاز كما جاء صحيح مسلم عن او غيره. لكن ينبغي ان تكون كما قال قحطاني في نونيته: كن في امورك كلها متوسطا. ينبغي ان يكون متوسطا اي متبعا، وكذلك جعلناكم امه وسطا اي متبعين للسلف، لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فاقرأ في رحلتك مثلا، خل واحد يفتح سير أعلام النبلاء ويقرأ لكم سيرة الإمام أحمد، يقرأ لكم في السيارة من كذا، حتى أنكم تتذكروا همة السلف العالية في الرحلة إلى طلب العلم. وقارنوا رحلة الغفل اليوم، يرحلون يقول يجي حكيك يقول والله ذاك اليوم رحنا من سان فرانسيسكو إلى كذا وقعد في الرحلة 27 ساعة. سبحان الله، فيش هذا؟ فيش في حطام دنيا. نعم، ويقعد في المطار وينام في المطار ويجي حكيك. طيب في الأخير يقول له ليش؟ قال الله أبت مشى. إيه نعم. فلا تشبهوا بالغفل من الناس، يحكي لك أتعابه ولا يقول لك مقاصده تعبت. طيب ليش؟ نعم، فعلى المسلم أن يتحمل المشاق ويذكر السلف الذين قد تعضهم في الطريق مسكين، إذا جاء ينام عند بعيرة تجي حية تعضه نايم يقوم على فزعة تعضتها، أو عقرب تلدغه وينسى الذكر مع ضجر السفر. المهم فارقوا أهله الأوطان والخلان وذهبوا ليسمعوا العلم الذي يقربهم للرحيم الرحمن، فهم في الآخرة حينئذ جيران رب العالمين وحزبه. نعم، فأكرم بهم في جنة الخلد من جيراني. نسأل الله أن يجعلنا وياكم منهم، يجعلنا في الجنة جيران رب العالمين وهم فردوس الأعلى من الجنة، هذول أقرب ناس إلى الله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معاشنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واحفظنا في سفرنا وترحالنا، واحسن مقاصدنا، واصلح قلوبنا وأعمالنا وعاقبتنا. ويتوقف لا شك الدرس غدا بعد صلاة الفجر، وأيضا غدا بعد العصر وبعد المغرب، وأيضا في اليوم التالي نظرا لرحلتنا للمدينة. وإن شاء الله لعول أول درس سيكون يوم الاثنين، فانتظروا الإعلان. بارك الله فيكم وفي جهودكم، وحفظنا وإياكم في سفرنا وترحالنا، وجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وجعلها منجاة عنده مقربة له يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه: قد أفلح من زكاها، ولا تزكي نفسك مثل طلب العلم، وقد خاب من دساها، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فسوف يكون لقاؤنا هذا مختصر جدا نظرا لرحلتنا للمدينة كما تعلمون، وستكون الليلة إن شاء الله بعد صلاة العشاء محاضرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد سيد الشهداء. نسأل الله أن يجعلها خالصة لوجه الله، وأن يبين فيها ما خفي على كثير من الناس، وعنوانها التوحيد وأثره في تحقيق الأمن. وعزم عدد من الطلبة أن يرتحل بعد الصلاة ويرجع بعد المحاضرة، ويبقى هناك فرصة يصلي بالحرم. على كل حال، الملتقى لمن أراد أن يعرف العنوان مسجد سيد الشهداء، وهو مشهد كبير معروف هناك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اللقاء سأجعله في فضل الرحلة في طلب العلم. قال ابن رجب وغيره: لقد كانت همة السلف في الرحلة في طلب العلم عالية، ولقد كان الواحد منهم يهجر الخلان والأوطان وطيب المنام لسماع حديث واحد، فيسافر الشهر والشهران ليسمع حديث واحد، كما جاء في صحيح البخاري تعليقا أن جابر ارتحل إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهرين لسماع حديث واحد، ليس ثلاث ساعات أو ساعتين ونصف، شهرين لسماع حديث واحد. فكيف بالطالب يرتحل إلى مكان مستريح فيه في سيارته، بل مستمتع بالطريق حتى يصل إلى دور طلب العلم كالمساجد والمعاهد وغيرها ليسمع العلم. ولقد من الله علي وأني لم أكن أستطع أن أبقى في مكة لدراسة الحديث، وكنت مع الوالدة ساكن بجدة وحدنا معها بالمنزل، فحينئذ من الله علي أن يسر الله لي سبحانه وتعالى في كل يوم أن أذهب لسماع الحديث وأرجع في نفس اليوم. وهذا بعد ذلك وجدت الحمد لله بركتها. الرحلة في طلب العلم مهمة، فينبغي المسلم أن لا ينساها ولا يتعود الاتصال بالمشايخ بالجوال، بل يرتحل إليهم ليرى سمتهم ويستفيد من علمهم وما جمعوه من علم يذكروه في المجلس. فإن مجلس التحديث العالم أو الفقيه قبل أن يأتي فيه يجمع علما ثم يروي بعد ذلك، فلا ينبغي الاستهانة بمجالس العلم ويقال له معروف الكلام، خلاص العنوان معروف الكلام معروف، هذا من غباوة طالب العلم، حتى يأتيه طالب آخر ويصدمه يقول مركذا، لكن أنا أذكر التفصيل، يقول ليتني حضرت مع الحاضرين. فعلى المسلم ألا يستهين مجالس العلم وأن يرتحل إليها، وأن يجعلها قرب إلى الله وليس ليجمع العلم ليسود الناس، فهذا يكون من أول من يكبه رب الناس في ناره، كما جاء في الحديث الثلاث أول من سعر بهم النار يوم القيامة، وذكر منهم رجل طلب العلم أو صار عالم. لا إله إلا الله، اللهم نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم اعصمنا من الشيطان. فإنه يقال له: ماذا يعني عملت هنا علمت؟ قال: طلبت فيك العلم وعلمته. وقال: كذبت، طلبت العلم ليقال عالم، فقد قيل. إلا تبغاه صار، الناس صار يقولون عليك فقيه عالم، تلذذت بالمطلوب والآن النار. فلا بد من إحسان النية. قال الإمام أحمد في النية كيف يفعلها طالب العلم، مثلا اليوم الآن بيسافر مثلا بعد الظهر ليسمع محاضرة بالتوحيد بالمدينة، ينوي هو ماشي كما قال الإمام أحمد أن يرفع الجهل عن نفسه، وأن هذا الذي قاله. وسمعت عالم معاصر يزيد في كلام الإمام أحمد ويظن من كلامه، فرجعت إلى كتاب مهنة الشامي، مسائل مهنة الشامي عن الإمام أحمد، فما وجدت هذه الزيادة، ولعله ظفر في رواية أخرى لا أدري. فإنه كان يردد ذلك العالم الجليل: يرفع الجهل عن نفسه ويعلمه غيره. فلما رجعت للرواية ما شفت إلا الأولى، قال الإمام أحمد: لا شيء يعدل العلم. يعني مثلا تبي تسافر لنزهة، تسافر الباحث نزهة، تسافر لعبادة مثل الحج، تسافر. فقال الإمام أحمد: ليس هناك شيء تسافر له أو تعمله مثل تفقهك في الدين والرحلة طلب العلم. أفضل العبادات، أفضل من الحج، أفضل من العمرة، لا شيء يعدل العلم، لكن لمن حسنت نيته. قالوا: كيف يحسن النية؟ كيف حسن نية طالب العلم؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه. هنا وقف. وجد كلام أحمد هنا متفق مع مالك، فقال مالك: أنا ما أذكر أني طلبت العلم إلا لنفسي أنجو من النار بس، أعرف هذه المعلومة كذا حتى لا أخالفها فأهلك إلى آخره، لنفسي ما طلبته لكي أسود المجالس وأسوي دروس وأسوي إفتاء، لنفسي طلبته. ثم بعد ذلك جاء ما جاء تبع. فإذا هذه الكلمة اللي قالها مالك حقيقة تتفق مع قول أحمد، ينوي طالب العلم أن يرفع الجهل عن نفسه، يتعبد الله برفع الجهل إيش عن نفسه، ويعلم العلم إيش غيره. هذه نية طالب العلم. فانظر سبحان الله كيف حتى الله يحفظ دينه، زي لهؤلاء الرجال الأبطال من حملة الحديث كالإمام أحمد، سافر من بغداد لليمن حتى مرة ظل الطريق وهو وحده في الليل، ما عنده محطات مثل الآن، مرفه سافر مرفه، تجنب شرب قهوة، تأخذ لك مأكل طيب، تكون سبحان الله الرحلة طرق معبدة، ها سافر هو مع بعيرة وقد يضل الطريق ليسمع حديث 10 أحاديث ويرجع إلى بغداد، مو بطيارة لا إله إلا الله. فانظر عبد الله كيف حبب الله لهم حب الحديث وسماعه. الآن الواحد على سيارة تقول له في محاضرة 3 ساعات بس، يقول لا، تقول طيب في نزهة 6 ساعات بالطيارة، جاتك تذكر بلاش إلى سويسرا مش هنا، لا إله إلا الله. عجيب مرض تعلق بالدنيا، سبحان الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض العلم برياض الجنة فارتعوا، قيل مرض الجنة؟ قال حلق الذكر. فتشبه بالسلف ولو مر في حياتك، كما قال بعضهم إذا سمعت السنة يعني عن النبي أو الصحابة اعمل بها مرة تكون من أهلها. فسمعت عن جابر أنه رحل في السماع على قبل توفى، ارحل مرة واحدة بنية سماع العلم، بنية سماع العلم تكون من أهل تلك السنة المهجورة وهي الرحلة في طلب العلم. فأكثر الطلبة صاروا كسالة، يقول والله اتصلت بالشيخ ما رد علي، طيب وبعدين، واتصلت ما رد علي، يا أخي روح له إلى مسجد وارحل كما كان السلف، كما قال الخطيب البغدادي كان يرحلون الشهرين لسماع مسألة واحدة، أو الشهر مسألة واحدة ثم يرجع إلى أهله. يقول يا شيخ كيف من فعل كذا وكذا؟ يقول له عليك دم، يرجع خلاص. شهرين روح شهر ورايح. فالمسلم لا يستهين بالعلم، من استهان بالعلم أهين، ما عاد يصير له قدر بين الناس. من عظم العلم عظمه الله في قلوب الناس. شوف كيف إذا ذكر بن باز في قلبك، الشيخ عظم العلم فصار ذكره محشوم سبحان الله. فمن عظم العلم وطلبه بجد واجتهاد عظمه الله في قلوب العباد، ومن استهان به وأعرض عنه ورى أنه ما ينفعه، يعني اللي ينفعه شغلا له ويجيب له فلوس وسفره للأهل عشان يتمشى أو عشان كذا، هذا اللي ينفع. لكن سفر بطلب العلم وش يستفيد؟ هذا المريض الذي لا يرى فضلا للعلم إنما في تمتيع بدنه ونزوته، فإنه عبد يحتاج إلى علاج ودعاء أن يهديه الله ويصلح باله. فعليكم عباد الله بقراءة سير من تقدم في رحلاتهم في طلب العلم. وإني بهذه المناسبة أحذر من قول انتشر عني، نشره رجل أفاك ما قلته، يقول القحطاني يقول أن الرحلة في طلب العلم بدعة. والله لم أقل هذا. إذا تصيده أحد مني في سبق لسان، كل إنسان عنده سبق لسان، سمع كذا في المحاضرة وراح طار فيها، ما سمع قبلها ولا بعدها، هل نقول الرحلة في طلب العلم بدعة؟ ما سمع كلمة هل نقول، راح مسك إيش؟ خلاص خليه يكمل. لا ما بيكمل، بس خلينا نفتك، ما يجوز مثل التصيد هذا حرام. نعم، فيسمع ما يريد ولا يريد أن يسمع الحق الذي يفيد، فهذا صاحب هوى. بل لي محاضرة كاملة ألقيتها في ألمانيا عبر البث في الهمة في طلب العلم والرحلة إليه. وهذا شيء درسناه في الحديث وحنا أطفال في هذا العلم صغار، الرحلة كيف أقول مثلها أنها بدعة؟ نعوذ بالله من هذا القول. الرحلة في طلب العلم سنة ماضية، أحيها يا طالب العلم، ولا يكون همك دائم ترفيه بدنك. يعني الدرس قريب جاء، وحتى الدرس يمكنه قريب يغيب يقول عندي شغل. فكن يا عبد الله مجتهدا في سماع العلم وراحلا في طلبه، واكتب المسائل حتى إذا اتصلت ولم تجد لها جواب ارحل شرقا وغربا حتى تسمع الرد على تلك المسألة. أحي منهج السلف في الرحلة في طلب العلم. المسألة الثانية، على من رحل في طلب العلم أن يراعي إخوانه، بمعنى ما فعله الإمام أحمد، رحل مع ابن المديني أو غيره فمرض، فترك مواصلة السماع لأجل الوفاء، ورجع صاحب المريض العالم الجليل رجع سويا، فحمدوها للإمام أحمد أنه كيف ترك ذلك لأجل هذا. فإن إذن إذا رحلت مع إخوانك وحصل واحد أنه مرض في الطريق، ما تترك يقول أسمع العلم حتى يهلك، كن معه واذهب للمستشفى معه واصلح أمره، مو تقول أنا في علم خلاص خلى الله يسوي مثل اليمن، نروح طلب علم ولا يرعانا الله يكلأنا بحفظي ويشفي لنا مرضانا، خلاص بتركونه وبيشفيه الله، أنا رحنا نطلب علم. لا، ابذل السبب. إذا ذهبت أنت وإخوانك في سماع العلم فاعتنوا ببعض، فمن صار له حاجة بالطريق قف معه، نعم قف معه وانظر حتى يسمع، لأنه في المستقبل هذا سيبلغ مثل الرسل، فلا بد أن تعتني ببدن هذا الرجل الذي يلقي العلم أو يسمع ويحفظ طالب العلم، فتعتني به بصحته. أما يمرض أخوك في الرحلة بطلب العلم، مثلا ذهبت من المدينة 3-4 فواحد منهم دخل المستشفى، يرجعون كلهم يتركون هناك يقول أخوي يجي، هذا والله أقرب إلى النذالة من الوفاء والصيانة، أعوذ بالله. فعلى المسلم أن يعرف سنة الأولين في طلب في الرحلة في طلب العلم، وأنهم إذا ذهبوا عدد أن يعتنوا ببعضهم في الطريق، نعم، ويحفظوا أمر بعض ويستروا على عورات بعض. والسفر سمي سفر لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. المسألة الثالثة، المسافر في طلب العلم كالمسافر لغيره، يشغل وقته بالذكر وقراءة القرآن، فإذا رحل مثل يوم الجمعة في السيارة يقرأ سورة الكهف، نعم، ويسبح ويكبر على كل شرف، ويقول دعاء السفر، ويلازم صيانة بصره وسمعه من الحرام، فهو معرف في الرحلة، تعرفون السفر مظنة الضجر، فقد يأتي الشيطان ليتسلل ينظر بجانبه في المحطة لامرأة ذات حسن، أو يفتح بصره في المحطات أو شيء، لا يصون بصره. الأصل عدم إطلاق البصر، يعني أنت في مجمع سيارات الآن ما تقعد، خاصة كنت طالب علم تحضر حلقات، الناس ينظرون لك أنه قدوة، وأنت ينبغي أن تجعل نفسك مكان مهابا حتى تصلح في المستقبل لإلقاء العلم، فلا يجتمع إلقاء العلم من منافق أو من رجل ماجن ينظر للنساء، أو لا يجتمع هذا، فلا بد أن تصون نفسك وتهيئ لإلقاء العلم، تشبه بالأنبياء قدر المستطاع، تكثر من الكلام في المجالس، لا تثرثر، لا تقهقه بالضحك الذي يشبه الفساق دائما، وإن كان مرات قليلة كما فعل عمر جاز كما جاء صحيح مسلم عنه أو غيره، لكن ينبغي أن تكون كما قال قحطاني في نونيته، كن في أمورك كلها متوسطا، ينبغي أن يكون متوسطا أي متبعا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي متبعين للسلف، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فاقرأ في رحلتك مثلا، خل واحد يفتح سير أعلام النبلاء ويقرأ لكم من سيرة الإمام أحمد، يقرأ لكم في السيارة من كذا، حتى أنكم تتذكروا همة السلف العالية في الرحلة إلى طلب العلم. وقارنوا رحلة الغفل اليوم، يرحلون يقول يجي حكيك يقول والله ذاك اليوم رحنا من سان فرانسيسكو إلى كذا وقعد في الرحلة 27 ساعة، سبحان الله فيش هذا، فيش في حطام دنيا، نعم، ويقعد في المطار وينام في المطار ويجي حكيك. طيب في الأخير يقول له ليش؟ قال الله أبي أتمشى. إيه نعم. فلا تشبهوا بالغفل من الناس، يحكي لك أتعاب ولا يقول لك مقاصده تعب. طيب ويش؟ نعم. فعلى المسلم أن يتحمل المشاق ويذكر السلف الذين قد تعضهم في الطريق مسكين، إذا جاء ينام عند بعيرة تجي حية تعضه نايم يقوم على فزعة تعضتها، أو عقرب تلدغه وينسى الذكر مع ضجر السفر. المهم فارقوا أهله الأوطان والخلان وذهبوا ليسمعوا العلم الذي يقربهم للرحيم الرحمن، فهم في الآخرة حينئذ جيران رب العالمين وحزبه. نعم. فأكرم بهم في جنة الخلد من جيرانه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، يجعلنا يوم في الجنة جيران رب العالمين وهم فردوس الأعلى من الجنة، هذول أقرب ناس إلى الله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معاشنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واحفظنا في سفرنا وترحالنا، واحسن مقاصدنا، واصلح قلوبنا وأعمالنا وعاقبتنا. ويتوقف لا شك الدرس غدا بعد صلاة الفجر، وأيضا غدا بعد العصر وبعد المغرب، وأيضا في اليوم التالي نظرا لرحلتنا للمدينة. وإن شاء الله لعول أول درس سيكون يوم الاثنين، فانتظروا الإعلان. بارك الله فيكم وفي جهودكم، وحفظنا وإياكم في سفرنا وترحالنا، وجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وجعلها منجاة عنده مقربة له يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه: قد أفلح من زكاها، ولا تزكي نفسك مثل طلب العلم، وقد خاب من دساها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.